السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقاءاتنا بفضيلة الشيخ محمد عزير شمس. في هذه الحلقة نتحدث عن الثقافة العربية في الهند، مظاهر الاهتمام بها، العناية بها، التأليف فيها، أبرز كتابها. لن يكون أجمل من أن نتحدث مع أحد أبرز المعتنين بها في هذا العصر في الهند، فضيلة الشيخ محمد عزير شمس. أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك. أهلا وسهلا.
هذه الثقافة العربية في الهند، ما سر هذا الاهتمام بها وما هي مظاهر؟
والمسلمون منذ أن دخلوا البلاد أحبوا اللغة العربية وتمسكوا بالتقاليد الإسلامية، وإلى الآن هم متمسكون بالتقاليد الإسلامية ومحتفظون بالاهتمام باللغة العربية. ولذلك تجد مثلا من مظاهر اهتمامهم بالثقافة العربية أنه في جميع أنحاء الهند تقريبا تجد معاهد ومدارس دينية وجامعات أهلية يديرها المسلمون بأنفسهم، وتدرس جميع هذه العلوم العربية والإسلامية. وكذلك تجد في سائر أنحاء الهند مكتبات كبرى تحتوي على نفائس المخطوطات ونوادر المخطوطات، ومن بين هذه المخطوطات مكتبات شهيرة، مكتبة خدابخش خان التي تحتوي على نوادر المخطوطات فيها.
من هو خدابخش خان؟
خدابخش كان أحد الرجال من بطنة، وكان من الموظفين في الحكومة، ثم اتجه هذا الاتجاه أنه يجمع نوادر المخطوطات، فبأي ثمن هو كان يشتري، وكان له ناس مختلف البلدان يجلبون له المخطوطات، فهو اشترى نفائس المخطوطات وجمعها في حياته ثم تركها. فالآن هذه المكتبة تحت إشراف الحكومة المركزية، والحكومة المركزية هي التي تعين له مدير. وبعد المكتبة هذه المكتبة الأسفية في حيدرباد، هذه أيضا فيها نفائس المخطوطات، فيها نسخة من الرد على المنطقيين للشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيها نفائس الكتب.
لكن أظن التصوير منها صعب.
التصوير منها صعب لأنهم نقلوا محتويات هذه المكتبة أو المخطوطات منها إلى مكان آخر، إلى مركز أمام دائرة المعارف العثمانية في سور أو داخل سور الجامعة، جامعة العثمانية. فهناك الاهتمام بهذه المخطوطات ليس كما ينبغي، والمشرفون على هذه المخطوطات لا يعرفون في المخطوطات شيئا، ولذلك هم يصعبون في التصوير. ومكتبة الثالثة هي مكتبة رامفور التي كان مديرها أستاذ امتياز علي عرشي، ولها خير في 6 مجلدات، وفيها أيضا نفائس المخطوطات ونوادر المخطوطات. يعني هذه المكتبة تحتفظ مثلا بنسخة فريدة من تفسير سفيان الثوري مثلا،
وفي طبعه
امتياز علي عرشي، وهناك كتب أخرى كثيرة في هذه المكتبة. وكذلك مكتبة جامعة أليكرة التي آلت إليها مكتبة الشيخ عبد الحي اللكنوي، جميع محتوياتها هناك في مكتبة جامعة أليكرة.
مكتبة الميمني ما آلت إلى
مكتبة الميمني لأنه كان انتقل إلى باكستان، فمحتويات المكتبة كلها آلت إلى مكتبة السند، جامعة السند. المخطوطات المطبوعات في معهد ديني يسمى دار العلوم في كراتي، فهذه المطبوعات كلها هناك.
هل طلعت على هذه؟
أنا لم أطلع عليها مباشرة، لكن بواسطة أحد الإخوة
عليها تعليقات الميمن
عليها كبيرة. تعليقات، نعم، وجدت نسخة من سمت الآلي، نسخته الشخصية، وعليها تعليقات في صفحات كثيرة منها. فقلت لهذا الأخ فجزاه الله خيرا وصور لي هذه الصفحة.
جميل.
وهي موجودة عندي، وإن شاء الله يعني يكون
جيد
أنشره إن شاء الله. وهناك مكتبات كثيرة، يعني يمكن 10 مكتبات أخرى فيها، مثل مكتبة ندوة العلماء في لكنة وفيها مخطوطات، ومكتبة في بوفال، وفي راجستان، وفي كلكتة مكتبة جميع الآسوية التي تحتفظ به نسخة فريدة من كتاب المدخل للإمام البيهقي، المدخل إلى السماء الكبرى.
ما هي المكتبة التي فيها أحكام أهل الذمة لابن القيم؟
هذه في مكتبة المدرسة المحمدية في مدرس، مدرسة أهلية، وفيها مخطوطات نادرة وأشياء نفيسة فيها، ومن بينها أحكام أهل الذمة. ولكن وإن كانت أهلية لكن عجزنا عن التصوير منها، وهم ما صوروا لنا إلا يعني، وصرفوا كل مرة.
حتى صبح الصالح في طبعته لم يقف على هذه النسخة.
نعم نعم.
لما عن طريق
نسخت له
محمد حميد
الله، الدكتور محمد حميد الله كلف واحد نسخ من هذا المخطوط، وهذه المنسوخة هي التي اعتمد عليها الدكتور مصر، ولذلك فيها أخطاء كثيرة جدا. فهذا يعني المظهر الثاني من اهتمامهم بالثقافة العربية، أنهم يهتمون بالمخطوطات العربية ويجمعونها ويحتفظون بها. ثالثا التأليف، ألفوا ومؤلفاتهم بالعربية لا تعد ولا تحصى، كان الشيخ عبد الحي الحسني والد الشيخ عبد الحسين الندوي له كتاب بعنوان الثقافة الإسلامية في الهند.
نعم مطبوع.
أيوة أحصى فيه أو ذكر معظم الكتب التي ألفها علماء الهند في مختلف الفنون. ثم هناك فهارس أخرى واحد اسمه دكتور زبيد أحمد له كتاب باللغة الإنجليزية إسهام الهند في التراث العربي.
لكن هناك فترة تقريبا منذ الفتح الإسلامي وما بعده إلى يعني قبل يعني عهد قريب يعني ربما يعني 300 سنة هذه الفترة ليس فيها تآليف كثيرة بالعربية.
صحيح صحيح. هو كان دخل الإسلام في القرن الأول.
نعم.
مع محمد بن القاسم الثقفي.
نعم.
وحتى قبله أيضا مع التجار، ولكن كانت في منطقة محدودة في منطقة السند ومنطقة جنوبية في جنوب الهند، ولم يغزو داخل الهند. غزا داخل الهند في القرن السادس.
نعم في دولة الغزنوي.
الغزنوي في القرن الخامس.
نعم.
وبعد ذلك هو لما جاء دخل في لاهور، ثم جاء محمد تغلق ودخل إلى أعماق دلهي. فمن القرن الثامن تجد أن الحكومة الإسلامية يعني افتسخت وتوطدت، وبعد ذلك يعني اهتمام بها، وبعد ذلك انتقل إليها من علماء البلاد المختلفة
الصغاني.
بعد فتنة التتار وغيرها انتقل إليها
الصغاني من لاهور.
الصغاني أصله من لاهور، لكنه هو بدلا من أن ينتقل إلى الهند هو خرج من الهند واستقر في اليمن، ثم بعد ذلك في بغداد وتوفي هناك.
لا لكن لا أقصد يعني حتى يعني منذ القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر ربما أيضا الحصاد التأليفي والنتاج التأليفي والمعرفي قليل يعني بالنسبة لما بعده.
يعني لما يعني صح هو الاهتمام في القرن الثالث عشر والرابع
أيوة
عشر كثير.
هذا الذي يعني أيوة كان
طبعاً
اهتمام
برد
كثير
يعني. ويعني السبب في ذلك أن كثير من هذه المؤلفات ضاعت أيضا لم تصلنا، لأن الدكتور محمد زبيد أحمد في كتابه أحصى المؤلفات التي وصلتنا ولم تصلنا كلها ما ذكرها، فنجد أنه تقريبا حوالي 20% هي التي وصلت والبقية كلها ضاعت، ألفوا في مختلف الفنون.
من أبرز المؤلفين في الهند في هذا العصر من يكتب من بحثة في العربية وفي التراث العربي والثقافة الإسلامية؟
كانوا أساتذة كبار أغلبهم توفوا رحمهم الله، دكتور مقتدى حسن الأزهري، والآن حاليا موجود دكتور سعيد العظمي أستاذ سعيد العظمي و الشيخ محمد رابع الندوي في ندوة العلماء في لكنو، وفي جامعة دلهي بعض الأساتذة يكتبون فيه.
طيب نأخذ الجيل السابق الجيل الماضي.
الجيل السابق نعم كان نعم. في كبار الكتاب يعني كان في زمن الشيخ أبو الحسين الندوي الذي كان أشهر من نار على علم، وفي زمنه كان في كتاب كبار وبعض المحققين الكبار مثل المعصومي رحمه الله
محفوظ.
وكان يعني آخر المحققين الكبار، وكان الأستاذ امتياز العرشي كذلك كان يكتب، ولكن الذين أصدروا الصحف والمجلات وكانوا من الكتاب البارعين ومن أشهرهم أستاذ مسعود الندوي، كان قرين أو زميل الأستاذ أبي الحسن الندوي، كان أصدر مجلة الضياء هذا في سنة 1932 ميلادي أربع سنوات إلى سنة 1936 تقريبا أصدرها. هذه مجلة كانت تطبع طبعة حجرية وتأتي إلى البلاد العربية وينقلون منها هذه المقالات، ويقولون أن صاحبها فصيح ويكتب اللغة العربية صحيح. بأسلوب أدبي ممتاز.
صارت له شهرة عظيمة في مصر.
صارت له شهرة عظيمة، وكان يكتب في مجلة الفتح ومجلة الزهراء ومجلات أخرى. ثم كان هناك واحد اسمه عبد الرزاق المليح عبادي كان مع الأستاذ أبي الكلام آزاد وأنشأ مجلة باسم مجلة الجامعة، لكن صدر فقط سنة واحدة، وكانت فيها أخبار سياسية كثيرة وأشياء.
وكان سياسي أبو الكلام.
وكان رجل سياسي فهم. وسنة 1923 ميلادي تقريبا. وقبلها كان مجلة تسمى مجلة البيان، كان القائم عليها أستاذ عبد الله عمادي وآخرون من حيدرآباد وغيرها.
هذه كلها بالعربية.
بالعربية نعم مجلات هذه. أما بعد التقسيم كانت هناك المجلات الشهيرة التي البعث الإسلامي من ندوة العلماء.
نعم.
وصوت الجامعة ومجلة الجامعة السلفية من الجامعة السلفية ومجلة الداعي من دار العلوم بديوبان،
ومجلة معاريف لسليمان الندوي
هذه بالأردية ليست بالعربية. ومجلة برهان بالأردو.
هناك ظهرت قرابة بين مسعود وبين سليمان الندوي،
تلميذ مسعود الندوي يعني تلميذ لسليمان الندوي درس عليه، بل كان درس عليه في ندوة العلماء، فكان من أطرف الأشياء يقول كان مسعود الندوي يدرس، فكان يقول لشيخه سليمان الندوي يا شيخ هؤلاء الطلاب يسألوننا، يقول قال كان في الأصل قولة، فتحركت الواو فتح ما قبلها فأصبح قاء يعني حولت الياء. فهم يسألون يقول متى كان قولا؟ هذا منذ أن استعمل استعمل قال. فأستاذ سليمان الندوي يقول أن نحن ندرس الظرف والنحو كما ألفه علماء وبذلك نفهم هذه التعليلات بس. فهو كان
من هذا مجلة برهان ومجلة معارف هذه
بالأردية.
بالأردية. أما
ولا تصدر بعض المجلات الأردية العلمية الراقية.
مجلة المجمع العلمي الهندي.
مجلة المجمع العلمي الهندي أخيرا يعني 10 سنوات تقريبا صدرت إلى الآن تصدر. كان القائم عليها أستاذ مختار الدين أرزو مختار الدين أحمد من جامعة علي كرة من تلاميذ الميمني.
طيب على ذكر الميمني.
ولكن في مجلة علمية حكومية ولكنها كانت مجلة علمية.
ثقافة الهند.
ثقافة الهند. بعد التقسيم البلاد إلى الهند وباكستان سنة 1950 تقريبا بدأ صدوره والأعداد الأولى منها كانت أعداد مهمة جدا وفيها بحوث نفيسة.
صحيح. على ذكر الميمني، الميمني من أشهر الذين خرجتهم الهند وعرفهم العالم العربي بسبب رحلته إلى العالم العربي وكتابته ونشره في كثير من المجلات. أنت فضلت الشيخ لك جهود في نشر تراث الميمني وجمعه طبع في مجلدين مجموع مقالاتي وأبحاثي. حدثنا عن الميمني هذا الظاهرة.
الأستاذ عبدالعزيز الميمني كان نسيج وحدي لا يوجد له نظير في شبه القارة الهندية بل ربما في العالم العربي في ذلك الوقت. وكان يحفظ 200,000 بيت شعر. كان سأله الشيخ أبو الحسن الندوي مرة فقال له تقريبا 200,000 بيت وفي اللسان حوالي 30,000 بيت شعر فقط.
هناك شخص آخر يحفظ مثله
وهو نعم أيضا زميله هو السورتي أبو عبد الله محمد بن يوسف بل ربما السورتي كان يفوق الميمن في معرفة الحديث والأنساب والرجال وغيره لأنه كان مهتم بعلوم الحديث أيضا. حقق كتاب الكفاية للخطيب
صحيح. لكن ما أخذ شهرة
ولكن ما أخذ شهرة لأنه توفي قديما وعاش بعده الميمني حوالي 30-35
عام ولم يكتب كثيرا. أنا ما وجدت لي السورة إلا كتاب
كتيب
صغير أزهار
العرب
منتخبات
مختارات شعرية وحقق مجموعة من الكتب وله مقالات. ولما صدر كتاب سمت اللآلي للميمني فكان قرينه فحسده فانتقد في مقال لاذع نشر في مجلة معارف وغضب الميمن وانبرى له وكتب في 5 حلقات في مجلة برهان واستخدم فيه كل الأمثال المقضعة بالعربية حتى لا يفهمه أهل الأردية وقال له أنت بدلا من أن تنتقد بهذا الأسلوب اعمل أنت بدلا من أن تقول له لأنه هو بدأ مقاله قال له إلى الآن لم ينشر كتاب الكامل للمبرد نشر لائقة وكتاب سيبوي تحتاج إلى خدمة والبيان والتبيين والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني ودائرة المعرفة تنشر أشياء ولكنها تفسد أحيانا تصحف وتحرف. هو كان زعلان على كل واحد ولم يستقر في مكان كان فترة في جامعة ثم في مكان آخر ثم في
السورتي
لكن رحمه الله هو كان بعد وفاته ودفن في عليكرة وكان الميمني رحمه الله كان يمر بقبره مع أصحابه يقول له هذا قبر جبل العلم
جبل العلم
كان يعترف له طبعا
رحمه الله.
فالميمني هو يحكي عن نفسه أنه لما كان جاء من كاتياوار في بلاد جوجرات إلى دلهي للدراسة فما كان يعرف حتى اللغة الوردية ودرس في مدرسة أهلية درس 2 سنوات وما فهم بالنحو والصرف شيئا قال هذا لا يفيد فبدأ أخذ كتاب مختصر في النحو وفي الصرف وحله بالشرح و فهمه في خلال شهر وبعد ذلك درس على المشايخ هناك ثم بعد ذلك بالمطالعة والممارسة وبالتنقيب عن المخطوطات والكتب يعني هو كون نفسه بنفسه بعد اعتماد الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. يعني هل كل ما كتبه الميمني نشر أم بقيت هناك أشياء
هناك أشياء كان عملها الميمني وإلى الآن لم تنشر ولم توجد له مسودات أيضا. كان ديوان كعب بن مالك لا كعب بن زهير برواية الأحول أبي العباس الأحول كان حققه وبعثه إلى دار الكتب المصري للنشر قسم الثقافي فيه. هم في أثنائه كان حققوا الكتاب وبرواية ثعلب
صحيح.
وفي أثناء الصف وصل تحقيق الميمني واستفادوا منه وأضافوا ووعدوا بأنهم ينشرون أيضا رواية الأحول إلى الآن.
مضاع الكتاب
لم يوجد إلى الآن. أنا كنت أقول للدكتور الطناحي رحمه الله أنه يبحث عنه لكن لم يجد. وكذلك له هذه نوادر مذكراته التي سجل فيها نفائس المخطوطات هذه لم تنشر بتمامها. وله أيضا هو يشير في كتابه أبو العلاء وما إليه نظرة في النجوم من اللزوم
على كتاب المعري،
على كتاب المعري اللزوميات، هذا إذن لم يوجد. وكان في أول حياته كان عمل معجما، معجما للأمثال السائرة والأيام الدائرة والبنين والبنات والآباء والأمهات، فهذا إذن لم يوجد. يقول تلميذه السيد محمد يوسف هو من أنجب تلاميذه، أنه يقول هذه تفرقت منه بطاقات فضاعت وبعد ذلك لم يستطيع.
كيف كانت علاقاته بالمستشرقين أو بأهل العلم من الدول العربية؟
هو كان بعض المستشرقين أصدقاء له، مثل كرنكو سالم الكرنكوي الذي أسلم، وكذلك هذا المستشرق الروسي كراتشكوفسكي كان أيضا صديق له، وكان يكاتب بعض المستشرقين. لكن أغلب المستشرقين الذين وجدهم أو الذين كانوا جاءوا إلى جامعة ألي كراوي يدرسون مثل مارجوليوث، فكان لا يثق به، يقول هؤلاء من ضعفاء المستشرقين لا يعرفون في العربية شيئا. وكان يقول مارجوليوث بدلا من مارجوليوث ينتقي مارغولي، يعني يرميه بالرصاص لا تثق به. وكان نشر المارجوليوث معجم الأدباء في 7 مجلدات
صحيح،
فكان منها المجلد الرابع والسابع ليس من أصل الكتاب، ألحقه لما وجد في نسخة في حلب أو في مكان آخر، فأنه ليس من تاليف ياقوت
المختصر أو
من المختصر، أو واحد قلد أسلوبه وعمل هذا المجلد وبعد ذلك هذا ظنه من كتاب ياقوت. فالميمني كان في مكتبته لا يضع هذين المجلدين
مع معجم
الأدباء، كان شديدا.
دخل في معجم الأدباء في طبعة أحسان عباس،
وفي طبعة أحسان عباس وجميع الطبعات فيها جميع هذه الأجزاء 7 بتمامها بهذا الشكل. وأنا وجدت نسخة في إيران في مكتبة طهران الملي فيها مجلد كبير في حرف العين، وهذا يكمل كثير من النقص الموجود فيه، لكن هذا لم يستفد منه حتى الآن. والفهرس بالفارسية فلم يستفيد منه، هذه فائدة الاطلاع على اللغات.
صحيح.
أنا كيف عرفت نسخة من المواعظ لأبي عبيد؟ قرأت بحثا لأحد المستشرقين أو أحد اليهود اسمه كيستر،
أي الذي انتقد هذا محمود نعم شاكر في طبقات حول الشعراء.
نعم. فهو
كيستر،
فهو اعتمد على نسخة مخطوطة من الكتاب في الجامعة العبرية، فطلبت بواسطة أحد الإخوة وجاني
في القدس،
فوجدت ما شاء الله أقام الكتاب كله رتبه وصحه.
عجيب. الميمني هل كانت بينه وبين بعض أهل عصره خصومات أو مواقف؟
الميمني كان رجلا هاديا، ما كان له خصومة إلا بينه وبين الصورة هذا الذي حصل، وإلا هو عادة هادي. لما جاء إلى جامعة علي كرى نصحه القائمون عليها أنه لا يثير هنا مسائل فقهية ومناقشات وكذا، أنت يبتعد عن هذه، فهو كان على هذا المنهج طوال حياته.
كيف كان رأيه في أهل، في يعني أدباء مصر وفي علماء مصر والشام؟
هو
العالم العربي هل كان يعترف لهم؟
يعترف له. لما نشر له كتاب أبو العلا وما إليه، وكانت مقالاته كانت نشرت في مجلة الزهراء.
نعم.
ومن ذلك الوقت كان نشر.
لا أقصد هو كيف كان رأيه فيهم؟ أما هل فأكيد يعني
هو
أحمد
كان
شاكر كتب في أبي العلا،
هو بعض الأدباء الكبار والمشهورين منهم مثل محب الدين الخطيب كان صديق له، كذلك أحمد أمين يثق فيه، لكن بعض المحدثين والآخرين يعني ما كان يثق فيهم. ولكن كان يقول للأستاذ أبي الحسن الندوي أنت تكتب بأسلوب جميل، ويعني هذا الأسلوب طيب، يعني كتابتك جميلة مؤثرة، فكانه ما كان ينفر من الأسلوب الحديث، إنما إذا كان خالف العربية وخالف الأسلوب الفصيح فهو الذي كان يخالف، على عكس الأستاذ مسعود الندوي. مسعود الندوي كان ينظر إلى أي أديب أنه فكره كيف فكره
قبل أسلوبه،
فهو كان يعترف بالأمير البيان شكيب أرسلان أو مصطفى صادق الرافعي، مصطفى لطفي منفلوطي وآخرون من الكبار الكتاب والأدباء. أما الآخرون من المتأخرين مثل طه حسين وغيرهم ما كان يعترف له، بل هو يقول هذا أسلوب المحدثين هذا.
ننتقل إلى جبل آخر من جبال العلم، وهو المعلم عبد الحميد الفراهي.
عبد الحميد الفراهي
الإصلاحي.
هاتلينا أخبار. هو صاحب مدرسة خاصة في التفسير، له منهج خاص بنى منهجه على دراسة نظم السورة.
أين كان أولا؟ في أي مدرسة؟
هو من منطقة عازم كرة.
نعم.
في قرية تسمى أو منطقة تسمى سرايمير، فأصله من هناك، وقرية صغيرة كان فريها بالنسبة إليها فراهي. هو كان من العلماء الذين تعلموا اللغة الإنجليزية. في ذلك الوضع. العلماء ما كانوا يتعلمون الإنجليزية لأنهم كانوا يحاربون الإنجليز في زمن الاستعمار. هو تعلم وتعلم اللغة العبرية.
نعم لما أراد فهم بعض النصوص.
هو تعلم الفارسية القديمة. وكانت له نظرات في كل هذه الفنون, نظرات مجتهد, يعني لا يقلد الآخرين فيه.
إلا 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 في الفقه لما قيل له لما لم تستأنف.
نعم في الفقه نعم يؤلف.
قال أمر الفروع قريب يعني.
فله مؤلفات في مختلف الفنون في النحو والصرف. اختصر النحو في كتيب صغير. وكذلك في العروض وفي فنون مختلفة. في وصول التفسير, في الحديث, في 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 علم التوحيد. ألف في كل فن ولكن بأسلوبه الفريد. فله أجزاء تفسيرية هذه الآن نشرت طبيعة في الهند قديما طبعة حجرية. هو استفاد كل هذه العلوم والاتجاهات الفكرية المعاصرة لأنه كان درس الفلسفة ودرس هذه اللغات, اللغة العبرية واللغة الإنجليزية, وبقي فترة طويلة في أليكرة, في جامعة أليكرة, واستفاد من دراسات المستشرقين وطريقتهم في التأليف والبحث. وله كتاب الرأي الصحيح في من هو الذبيح, رد فيه على أولئك بواسطة كتاب التوراة. وثم انتقل إلى الجامعة العثمانية في حيدرآباد, فهو الذي وضع مناهج لدراسة الإسلامية في الجامعة العثمانية وبقي فترة يدرس. ثم انتقل في آخر حياته إلى هذه المدرسة, مدرسة الإسلام التي كان أنشأها هو مع مجموعة, وكان يدرس للطلاب. طوال حياته كان يسجل الأفكار التي كانت تأتيه بمرسمة ويسجلها ويقيدها. ومن أول كان يخطط أنه يؤلف في الموضوع الفلاني وفي الموضوع الفلاني وفي الموضوع الفلاني
في المقدمات,
فيكتب مقدمات وكذا, وهذا ينقل إلى مكان الفلاني وهذا ينقل إلى مكان الفلاني. فعقلية يعني عبقرية. وإن كنا طبعا نختلف معه في بعض الأشياء, مثلا هو دراسته للحديث لم تكن قوية مثل غيره من العلماء, ولذلك بعض الناس ينتقدونه أيضا في هذه الناحية. لكن كل واحد يؤخذ في مجاله الذي تخصص.
الشيخ المعلم يرد عليه في تفسير لسورة الفيل.
نعم.
هل يعني ذكره بشيء في مقدمة ال؟
والله أنا لم أقرأ فيه كثيرا, لكنه نقده نقد علمي لم يلمس شخصيته ولا. فهو قال أن النظم الذي بنى عليه في التفسير, تفسيره لسورة الفيل مخالف لهذا النظم, لأنه التفسير لهذه السورة هو أبعد النجعة فيه.
نعم.
يقول كيف يعقل أن أبرهة يجي بهذا الجيش الجرار ما يترك ولا يقاومه القريش؟ فهذه الفكرة التي دعته إلى أنه يقلب كله. صح. ترميهم بحجارة مثل, يقول هذا خطاب. نعم. وليس صفة للطير أبابيل.
صحيح.
يعني أنتم ترمون وأنتم قاومتم هذا الجيش.
يعني نفس يعني مبدأ الإشكال أو أساس الإشكال حصل أيضا لمحمد عبده ولمن معه من تلك المدرسة, وين اختلفوا في طريقة المعالجة. نختم بأبو المحفوظ المعصومي.
المعصومي رحمه الله, هو كان خاتمة المحققين الكبار. هؤلاء المحققون الكبار مثل السورتي والميمني وشمس الغلازي العبادي والشيخ عبد التواب الملتاني الذي كان له جهود مشكورة في نشر التراث, الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, وكذلك عبد الصمد شرف الدين الذي نشر تحفة الأشراف, وتراث الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا اهتم به.
صحيح.
فكان خاتمتهم
توفي قريبا رحمه الله.
أيوة معصومي رحمه الله. هو اهتم باللغة والأدب, وفي كلكتة في المدرسة العالية درس فترة طويلة وهناك وعيل إلى المعاش. وكانت مكتبة هذه المدرسة ومكتبة جميع الأسوية كانت زاخرة بالمطبوعات المستشرقين ودراسات الاستشرقية وطبعات القديمة من الكتب, فعكف عليها واستفاد منها وألف وكتب بحوث كثيرة جدا. أمس قابلت الأستاذ أبو سحبان الندوي وأخبرني هو يحضر الدكتوراه عن شخصيته. يقول في أشياء كثيرة جدا كتبها بالأردي,
يعني
يمكن في مجلدين
أما ما نشره بالله
الدكتور محمد أجمل.
هذا فهو الذي نشره الدكتور محمد أجمل. أيوة.
الإصلاحي. هذه بالعربية فقط.
هذه المكتوبة.
هناك بحوث أخرى ممكن ضعف هذه المجموعة.
تحتاج إلى ترجمة.
أي نعم. فهو يجمعها بالأردو ويقول إن شاء الله سينشرها قريبا.
كان محبا للمين, رأيت له قصيدة مشهورة.
نعم نعم.
في مدح
أولا مدح حوث من بذلك انتقده في بعض الأشياء, لكنه كان مؤدب. الميمني ما كان يعترف لأحد في حياته إلا للمعصومي.
في آخر حياته.
أي نعم. لأنه انتقده في بعض الأشياء, و حتى في نشري لرسالة عرامي بن الأصبغ نشره الميمني, ونشرها كذلك الأستاذ عبد السلام هارون, عقب عليهما وكتب نقدا عليهما. في ضوء هذه المصادر التي رجع
إليها. التقى به
من؟
الميمني التقى بالمعصومي.
معصومي
طيب انتهى وقت هذه الحلقة وبقي عندنا بعض العناصر نأخذها إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك فضيلة الشيخ. وأنتم أيضا أيها الإخوة لكم أجمل الشكر وأطيبه على حسن إصغائكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
أنشأوا مطابع تطبع على الحجر، على الحجر، فعلا كانت هناك حجر يطبعون عليها ما يكتبون، ثم ذلك يمر بها الورق ويطبع، ولذلك يقال له طبعة حجرية. لما كان يريد أن يطبع المصاحف كان يهتم لها اهتمام كبير، كان يقول لكل هؤلاء الموظفين أنه يكونوا على الوضوء، يكونوا مسلمين، يكونوا يتوضؤوا، وذلك حتى المتبقية من الأوراق والحبر وما إلى ذلك لا يضيعها، يدفنها في مكان خاص لا يخلطها.
أكيد أنه هندوسي لا يكون مسلم يكتم الإسلام. هذا
شوف يعني كيف هذا الاهتمام. بعدما غزا الإنجليز البلاد فالمسلمون شعروا بأنه لازم يحافظوا على العلوم الإسلامية والشرعية، فماذا يعملون؟ فأنشأوا هذه المعاهد الدينية والجامعات، هذه التي تسمى جامعات لكن كلها ليست في مستوى الجامعات البكالوريوس والماجستير فيها. حصل بينهم خلاف في مبادئ، فترك الشيخ أنور شاه الكشميري دار العلوم وانتقل إلى منطقة غجرات في دابهيل، وهناك أنشأ المجلس العلمي.